الحسن الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، وفسر الزيادة بالنظر إلى الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة. ومنها قول الله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الله أعداءه فإنه تجلى لأوليائه أهل الجنة. وكما ورد في السنة ما يفيد ذلك، ومنه ما أشار إليه الناظم بقوله: كما البدر لا يخفى، أشار إلى الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل نرى ربنا؟ قال: هل تضامون في رؤية البدر ليلة في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لم يشبه الله تبارك وتعالى، لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية. فإذا كان الناس يرون القمر ليلة البدر الرابع عشر والخامس عشر، فإنهم سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه أدلتهم، بخلاف من نفوا رؤية المؤمنين لربهم. والناس في الرؤية ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول من غلوا في نفي الرؤية كالمعتزلة والجهمية، غلوا في النفي فاعتقدوا أن الله لا يرى، ويستدلون بعمومات من القرآن لا تصلح دليلا لهم. ومنها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. فسروا تدرك بترى، أي لا تراه الأبصار، وهو تفسير باطل. والتفسير الصحيح ما جاء عن ابن عباس وغيره: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به. فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته، كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. وقال في حقه: أحاط بكل شيء علما. وقال: وهو من ورائهم محيط وبكل شيء محيط علما وقدرة. ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية، لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، بل الرؤية للمؤمنين ثابتة بنصوص القرآن والسنة. والطرف الثاني غلوا في إثبات الرؤية كغلاة الصوفية الذين يعتقدون بأن زعماءهم يرون الله في الدنيا والآخرة. المعتزلة والجهمية نفوا رؤية المؤمنين لربهم في الدنيا والآخرة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة في النفاة وبين الغلاة في الإثبات، وسط. فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، ونفوا رؤية المؤمنين وغيرهم عن الله تبارك وتعالى في الدنيا، فإن الله لا يراه أحد وهو في الدنيا الفانية، كما قال الله عز وجل لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآيات، وهذا هو خلاصة كلام الناس، خلاصة معتقد الناس في الرؤية، رؤية الناس لربهم، فهي ثابتة للمؤمنين في الآخرة ومنفية عن جميع الخلق في الدنيا ومنفية عن الكفار والمنافقين، فإنهم لا يرون ربهم وإنما يحجبون عن الله عز وجل عقوبة لهم.
الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه، وكلت يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى ظاهرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى ليس بمولود، أي ليس له والد، وليس بوالد، أي لا ولد له. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وكقوله تبارك وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وكقوله عز شأنه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما ذلك إلا لكمال غناه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد ولا إلى معين ولا ظهير، بل هو الإله الحق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدة المؤمنين في ربهم. قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال والجلال التي جاءت نصوصها في الكتاب والسنة. وليس له شبه، تعالى تعالى المشبه، أي ليس لله شبيه من مخلوقاته، وليس له مثيل ولا كفو له ولا ند له، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله تبارك وتعالى أن يكون له شبيه من خلقه، بل له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو المعبود وما سواه عبد، وهو صاحب الكمال المطلق وما سواه محل النقص، وهو الغني وما سواه مفتقر إليه ومحتاج إليه. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في ربهم تبارك وتعالى، يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه صفات النقص، ويردون ما قاله أهل التشبيه وأهل التعطيل. وخالفهم أهل البدع والضلال، لذا قال المؤلف: وقد ينكر الجهمي هذا، أي الجهمية المعطلة والمشبهة، كلهم ينكرون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فأما الجهمية فإنهم نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى، فشبهوه بالجماد، فهم مشبهة، شبهوه بأحق الأشياء وهي الجمادات، لأن الذي لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة عدم. إذن فالذي يعبد الله منهم يعبد عدما، ومن المشبه من يعبد الله يعبد صنما، لأنه شبهه بخلقه. وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا يستحق أن يعبد وحده دون سواه، يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، قال: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي نصوص من الكتاب والسنة مصرحة بأن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، وأنه لا شبيه له من مخلوقاته، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الجملة العظيمة فيها رد على طائفتين من طوائف البدع، فيها رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، فقالوا إن صفات الخالق كصفات المخلوق. قالوا إن لله يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا وهلم جرا، وكذبوا في ذلك وما قدروا الله حق قدره ولا نزهوه عن صفات النقص والعيب. وفيها رد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير، لأن أهل التعطيل نفوا عن الله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته، والله عز وجل أثبتها لنفسه، فهم مكذبون للقرآن، لذا كفرهم جمهور السلف ولم يقبلوا لهم عذرا، لأن الحجة قد قامت عليهم بواسطة أئمة العلم الذين وفقهم الله للفقه في نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم وغيره من أبواب العلم الشرعي. فتطابقت نصوص الكتاب والسنة على إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وإثبات ما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي نصوص من الكتاب والسنة، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح، يعني قف مع النصوص وقل بما دلت عليه، فإنك إن فعلت نجحت، بمعنى أنك التزمت الصواب في القول في هذا الباب العظيم الذي يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ومن قال فيه بالنصوص فقد نجح، ظفر بالمطلوب ونجا من المرفوض. وفي قول الناظم وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة اليدين، والجهمية والمعتزلة ومن دونهم من الأشاعرة والكلابية منهم من عطلها تعطيلا كاملا، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا بالتأويل الفاسد. إذا قال المؤلف وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي يمين الرحمن، وكلتا يديه بالفواضل تنفع، أثبت الله عز وجل صفة اليدين، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله،
لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى الصفة الذاتية، لا تنفك عن الله، اليدين والسمع والبصر والقدرة ونحوها من صفات الكمال الذاتية لا تنفك عن الله. ولفظ اليدين جاء تارة بلفظ التثنية وتارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ الجمع. والمقصود إثبات يدين اثنتين لله تبارك وتعالى، دل على ذلك قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية دليل صريح في إثبات صفة اليدين صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وجاء بلفظ الإفراد، جاءت اليد بلفظ الإفراد كما في قوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، قال عز وجل يد الله فوق أيديهم. وجاءت بلفظ الجمع كما في قوله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وتوجيه الإفراد حتى يتفق مع آية المائدة بل يداه مبسوطتان، أن كلمة يد مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، فيتناول الواحد والتثنية والجمع، مفرد مضاف يد الله يد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، تبارك الذي بيده يد مضاف والضمير مضاف إليه. إذن القاعدة أن المفرد المضاف يتناول المفرد والتثنية والجمع، فصح التعبير ولا يختلف مع قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يتفق لكونه يطلق على المفرد وعلى التثنية وعلى الجمع. وأما مجيء لفظ اليد مجموعة في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فجاءت مجموعة هنا للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، أيدي مضاف وناء مضاف إليه، فلما كان الضمير ناء الدال على التعظيم يفيد الجمع جاء لفظ الأيدي مجموع من أجل المشاكلة. إذن فلا تعارض بين النصوص، وأن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله كغيرها من الصفات الذاتية صفات الكمال والجلال التي لا يجوز فيها التشبيه ولا التعطيل ولا التأويل ولا التحريف ولا التمثيل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه ويطوي الأرض بالأخرى، قال وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فليست تشبه
صفة المخلوق،
وهي قاعدة مضطردة أن كل اسم لله وكل صفة لله لا يشبه شيئا من أسماء وصفات المخلوقين، ولا تشترك إلا في اللفظ، في مجرد اللفظ فقط. فيقال للمخلوق يد كما يقال للخالق يد، ويقال للخالق سمع وبصر وللمخلوق سمع وبصر، ولكن سمع الخالق وبصره تبارك وتعالى من صفات الكمال والجلال، وصفة المخلوق سمعه وبصره تليق بحاله، مشبوكة بالعدم ويأتي عليها الفناء ويطرأ عليها العطب، وسمع البصر سمع الخالق وبصره صفات كمال وجلال كاملة كذاته تبارك وتعالى. وقوله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلك غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى من صفاته الفعلية صفة النزول، ومثلها صفة المجيء والإتيان، هذه صفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي يتصف الله عز وجل بها بحسب مشيئته واختياره، متى شاء أن يتصف بها اتصف، صفة الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والغضب والرضا والسخط والمجد ونحوها من صفات الأفعال، سمى صفات فعلية. متى أراد الله أن يتصف بها اتصف، وهو الحكيم في أفعاله، لا معقب لحكمه ولا اعتراض على أفعاله وأقداره. إذن من صفاته الفعلية صفة النزول، دل على ذلك حديث النزول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سهولة، حتى يبرق الفجر. والحديث بلغ مبلغ التواتر، وهو دليل على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهو سبحانه وصف نفسه بأنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وفي هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، إذن فالنزول لا يجوز أن يكيف، ولا يجوز لأحد أن يسأل كيف ينزل، لا يجوز أن يسأل فيقول كيف ينزل وكيف يقعد، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما الكيفية يسأل بها عن صفات المخلوق لا عن صفات الخالق. فالموحدون يفوضون علم كيفية الصفات إلى الله تبارك وتعالى،
الحسن الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، وفسر الزيادة بالنظر إلى الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة. ومنها قول الله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الله أعداءه فإنه تجلى لأوليائه أهل الجنة. وكما ورد في السنة ما يفيد ذلك، ومنه ما أشار إليه الناظم بقوله: كما البدر لا يخفى، أشار إلى الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل نرى ربنا؟ قال: هل تضامون في رؤية البدر، ليلة في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لم يشبه الله تبارك وتعالى، لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية. فإذا كان الناس يرون القمر ليلة البدر الرابع عشر والخامس عشر، فإنهم سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه أدلتهم، بخلاف من نفوا رؤية المؤمنين لربهم. والناس في الرؤية ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول من غلوا في نفي الرؤية كالمعتزلة والجهمية، غلوا في النفي فاعتقدوا أن الله لا يرى، ويستدلون بعمومات من القرآن لا تصلح دليلا لهم، ومنها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. فسروا تدرك بترى، أي لا تراه الأبصار، وهو تفسير باطل. والتفسير الصحيح ما جاء عن ابن عباس وغيره: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به. فالله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته، كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. وقال في حقه: أحاط بكل شيء علما. وقال: وهو من ورائهم محيط، وبكل شيء محيط علما وقدرة. ولا يلزم من نفي الإحاطة في الرؤية، لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، بل الرؤية للمؤمنين ثابتة بنصوص القرآن والسنة. والطرف الثاني غلوا في إثبات الرؤية كغلاة الصوفية الذين يعتقدون بأن زعماءهم يرون الله في الدنيا والآخرة. المعتزلة والجهمية نفوا رؤية المؤمنين لربهم في الدنيا والآخرة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة في النفاة وبين الغلاة في الإثبات، وسط. فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة ونفوا رؤية المؤمنين وغيرهم عن الله تبارك وتعالى في الدنيا، فإن الله لا يراه أحد وهو في الدنيا الفانية، كما قال الله عز وجل لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآيات، وهذا هو خلاصة كلام الناس، خلاصة معتقد الناس في الرؤية، رؤية الناس لربهم فهي ثابتة للمؤمنين في الآخرة ومنفية عن جميع الخلق في الدنيا ومنفية عن الكفار والمنافقين، فإنهم لا يرون ربهم وإنما يحجبون عن الله عز وجل عقوبة لهم.
الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال بذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى ظاهرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى ليس بمولود، أي ليس له والد، وليس بوالد أي لا ولد له. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وكقوله تبارك وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وكقوله عز شأنه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما ذلك إلا لكمال غناه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد ولا إلى معين ولا ظهير، بل هو الإله الحق الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدة المؤمنين في ربهم. قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال والجلال التي جاءت نصوصها في الكتاب والسنة. وليس له شبه، تعالى تعالى المشبه، أي ليس لله شبيه من مخلوقاته، وليس له مثيل ولا كفو له ولا ند له، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله تبارك وتعالى أن يكون له شبيه من خلقه، بل له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو المعبود وما سواه عبد، وهو صاحب الكمال المطلق وما سواه محل النقص، وهو الغني وما سواه مفتقر إليه ومحتاج إليه. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في ربهم تبارك وتعالى، يثبتون له صفات الكمال وينفون عنه صفات النقص، ويردون ما قاله أهل التشبيه وأهل التعطيل. وخالفهم أهل البدع والضلال، لذا قال المؤلف: وقد ينكر الجهمي هذا، أي الجهمية المعطلة والمشبهة، كلهم ينكرون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فأما الجهمية فإنهم نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى، فشبهوه بالجماد، فهم مشبهة، شبهوه بأحق الأشياء وهي الجمادات، لأن الذي لا يسمى باسم ولا يوصف بصفة عدم. إذن فالذي يعبد الله منهم يعبد عدما، ومن المشبه من يعبد الله يعبد صنما، لأنه شبهه بخلقه. وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا يستحق أن يعبد وحده دون سواه، يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، قال: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي نصوص من الكتاب والسنة مصرحة بأن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، وأنه لا شبيه له من مخلوقاته، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الجملة العظيمة فيها رد على طائفتين من طوائف البدع، فيها رد على المشبهة
الذين شبهوا الله بخلقه، فقالوا إن صفات الخالق كصفات المخلوق. قالوا إن لله يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا وهلم جرا، وكذبوا في ذلك وما قدروا الله حق قدره ولا نزهوه عن صفات النقص والعيب. وفيها رد على المعطلة في قوله وهو السميع البصير، لأن أهل التعطيل نفوا عن الله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته، والله عز وجل أثبتها لنفسه، فهم مكذبون للقرآن، لذا كفرهم جمهور السلف ولم يقبلوا لهم عذرا، لأن الحجة قد قامت عليهم بواسطة أئمة العلم الذين وفقهم الله للفقه في نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم وغيره من أبواب العلم الشرعي. فتطابقت نصوص الكتاب والسنة على إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله، وإثبات ما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي نصوص من الكتاب والسنة، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح، يعني قف مع النصوص وقل بما دلت عليه، فإنك إن فعلت نجحت، بمعنى أنك التزمت الصواب في القول في هذا الباب العظيم الذي يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ومن قال فيه بالنصوص فقد نجح، ظفر بالمطلوب ونجا من المرهوب. وفي قول الناظم وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفع، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة اليدين، والجهمية والمعتزلة ومن دونهم من الأشاعرة والكلابية منهم من عطلها تعطيلا كاملا، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا بالتأويل الفاسد، إذا قال المؤلف وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي يمين الرحمن، وكلتا يديه بالفواضل تنفع، أثبت الله عز وجل صفة اليدين، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى الصفة الذاتية، لا تنفك عن الله، اليدين والسمع والبصر والقدرة ونحوها من صفات الكمال الذاتية لا تنفك عن الله. ولفظ اليدين جاء تارة بلفظ التثنية وتارة بلفظ الإفراد وتارة بلفظ الجمع. والمقصود إثبات يدين اثنتين لله تبارك وتعالى، دل على ذلك قول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية دليل صريح في إثبات صفة اليدين صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. وجاء بلفظ الإفراد، جاءت اليد بلفظ الإفراد كما في قوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، قال عز وجل يد الله فوق أيديهم، وجاءت بلفظ الجمع كما في قوله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وتوجيه الإفراد حتى يتفق مع آية المائدة بل يداه مبسوطتان، أن كلمة يد مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، فيتناول الواحد والتثنية والجمع، مفرد مضاف يد الله يد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، تبارك الذي بيده يد مضاف والضمير مضاف إليه. إذن القاعدة أن المفرد المضاف يتناول المفرد والتثنية والجمع، فصح التعبير ولا يختلف مع قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يتفق لكونه يطلق على المفرد وعلى التثنية وعلى الجمع. وأما مجيء لفظ اليد مجموعة في قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فجاءت مجموعة هنا للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، أيدي مضاف وناء مضاف إليه، فلما كان الضمير ناء الدال على التعظيم يفيد الجمع جاء لفظ الأيدي مجموع من أجل المشاكلة. إذن فلا تعارض بين النصوص، وأن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله كغيرها من الصفات الذاتية صفات الكمال والجلال التي لا يجوز فيها التشبيه ولا التعطيل ولا التأويل ولا التحريف ولا التمثيل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله تبارك وتعالى السماوات بيمينه ويطوي الأرض بالأخرى، قال وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فليست تشبه
صفة المخلوق،
وهي قاعدة مضطردة أن كل اسم لله وكل صفة لله لا يشبه شيئا من أسماء وصفات المخلوقين، ولا يشترك ولا تشترك إلا في اللفظ، في مجرد اللفظ فقط. فيقال للمخلوق يد كما يقال للخالق يد، ويقال للخالق سمع وبصر وللمخلوق سمع وبصر، ولكن سمع الخالق وبصره تبارك وتعالى من صفات الكمال والجلال، وصفة المخلوق سمعه وبصره تليق بحاله، مسبوقة بالعدم ويأتي عليها الفناء ويطرأ عليها العطب، وسمع البصر سمع الخالق وبصره صفات كمال وجلال كاملة كذاته تبارك وتعالى. قوله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى من صفاته الفعلية صفة النزول، ومثلها صفة المجيء والإتيان، هذه صفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي يتصف الله عز وجل بها بحسب مشيئته واختياره، متى شاء أن يتصف بها اتصف، صفة الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والغضب والرضا والسخط والمجد ونحوها من صفات الأفعال، سمى صفات فعلية. متى أراد الله أن يتصف بها اتصف، وهو الحكيم في أفعاله، لا معقب لحكمه ولا اعتراض على أفعاله وأقداره. إذن من صفاته الفعلية صفة النزول، دل على ذلك حديث النزول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سهولة، حتى يبرق الفجر. والحديث بلغ مبلغ التواتر، وهو دليل على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهو سبحانه وصف نفسه بأنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وفي هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، إذن فالنزول لا يجوز أن يكيف، ولا يجوز لأحد أن يسأل كيف ينزل، لا يجوز أن يسأل فيقول كيف ينزل وكيف يقعد، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما الكيفية يسأل بها عن صفات المخلوق لا عن صفات الخالق. فالموحدون يفوضون علم كيفية الصفات إلى الله تبارك وتعالى،